بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله وهو سليمان بن الأشعث أبو داود السنجستاني، سليمان ابن الأشعث ابن بشير السنجستاني، وهو في بغداد، معنى جلوسه كان في بغداد. قال حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام إمام أهل السنة، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، قال علي بن المديني وقتيبة وغيرهم أحمد في فتنته كأبي بكر الصديق في أهل الردة، أنا لما قاتله، بل بعضهم يقول أن موقف أحمد في الفتنة أفضل من موقف الصديق في الردة. فقيل لقتيبة هذا الكلام فقال صدق، لأن أبا بكر كان له أعوان وأحمد لم يكن له أعوان، أنا كان أبو بكر له أعوان من الصحابة أيدوه على فكرته على القتال، لكن أحمد لم يكن له أعوان، بل أكثرهم قد أجاب على الذين هو عنده وأصحابه والذين معنى كان معنى في هم في مقامه، فإنهم أجابوا كعلي بن المديني أبي الحسن رحمة الله عليه، كأبي زكريا يحيى بن معين وغيرهم من أئمة الإسلام أجابوا، لكن أحمد لم يجب، هانت عليه نفسه هانت عليه نفسه أن تذهب لأجل الإسلام لأجل السنة، فلهذا تحمل ما جاءه من العذاب وصبر رحمه الله حتى عوضه الله عز وجل بعد ذلك ورفع ذكره وصار إماما للسنة. إذا ذكر أحمد ذكرت السنة. قال رحمه الله أخبرنا وكيع، وأحمد بن حنبل تجد أنه ثبت في كل شيء وكوف في كل المشايخ وحافظ من حفاظ الحديث، لا يماريه أحد في حفظه، حتى قال أبو زرعة لو حلفت أن أحمد يحفظ ألف حديث لما حنست. قال وكيف عرفت ذلك؟ أنا ألف حديث معنى مليون حديث. قالوا كيف عرفت ذلك؟ قال ذاكرته على الأبواب، ذاكرته على الأبواب، أنا ما عندك في باب كذا فيسرد ما عنده، ما عندك في باب كذا فيسرد ما عنده. والمراد مليون، ليس هناك مليون حديث، لا، وإنما المراد معنى مليون حديث أي أحاديث بأسانيدها وكذلك الموقوفات والمقطوعات عن من فوقه وغيرها من هذه الشواهد. أنا كان أحمد من أعرف الناس بكلام الصحابة فضلا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذكر له شيء إلا وهو يعرفه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة، ولهذا فإذا ذكر له شيء غريب استغربه فقال من الذي روى هذا الحديث، فيذكرون له مثلا روى فلان وفلان فيعرف بعد ذلك أن هذا ليس من صحيح الحديث، ليس من صحيح الحديث. وهكذا ذكروا له حديثا حديث التعزية حديث من عز مصابا فله مثل أجره، فنسبوه إلى سعيد بن أبي عروبة. قال هذا ليس في كتب سعيد، من الذي روى هذا الحديث؟ فقالوا رواه شعيب بن إسحاق. فقال شعيب إنما روى عن سعيد أو سمع من سعيد في آخر رمق، في آخر رمق معنى آخر شيء، معنى سعيد قبل أن يموت سعيد بشيء قليل سمع منه شعيب بن إسحاق، فمعنى ذلك أنه روى عنه بعد الاختلاط. فعرف أحمد أن هذا الحديث خطأ لأنه يعرف كتب سعيد، ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله وكذلك أيده الحافظ بن حجر أن أولئك قد شاهدوا الأصول، فلهذا يسلم لهم أولئك الأئمة كأحمد وابن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وغيره من أئمة الإسلام، قد شاهدوا أصول المحدثين، رأوا أصول المحدثين، فلهذا فهم أعرف بالحديث من غيرهم. أنا تجد أنهم ما يأتون إلى محدث إلا ويأخذون كتابه الأصل الذي عنده ويكتبونه، فإذا كتبوه ردوا له الأصل وعرفوا وحفظوا ما كان قد كتبوه. فإذا جاء لهذا تجد أحمد وابن معين وغيرهم ينكرون أشياء تأتي مثلا عن عبد الرزاق، يقولون هذا ليس في كتاب عبد الرزاق، من أين جاء به عبد الرزاق؟ ولهذا كان يسأل أيضا الإمام أحمد عن أصحاب عبد الرزاق، يقول من روى هذا عن عبد الرزاق؟ فقالوا له ابن شبوي، أحمد بن شبوي. قال أحمد بن شبوي إنما روى عنه بعدما عمي، أنا يعرف أنه روى عنه بعد ما اختلط أو تغير حفظه. كذلك أيضا ابن معين ذكر لما ذكروا له حديث عمر مت شهيدا وعش حميدا، أو عش حميدا ومت شهيدا وتبعث وحدك أو تبعث شهيدا أو كذا، فهذا الحديث ذكروه لابن معين فقال علي 100 من الإبل مقلدة إن كان معمر حدث بهذا الحديث، على كأنه يقول هذا أبدا ليس في كتاب عبد الرزاق عن معمر، وقد رووه له أن عبد الرزاق حدثه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أو عن سالم، أقصد عن أبيه، عن سالم عن أبيه، وذكر ذلك لأحمد قال والله ما حدث بهذا، ليس هذا في كتاب عبد الرزاق وما حدث به معمر. من أين عرفوا ذلك؟ لأنهم عرفوا الأصول. ثم ذكر أحمد أن هذا قال هذا حدثنا عبد الرزاق به عن عبيد الله أو عن العمري، عن العمري وهو عاصم بن عبيد الله، قال إنما حدثنا به، يقول أحمد إنما حدثنا به عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله العمري عن سالم عن أبيه، وعاصم مضطرب الحديث وضعيف في حفظه حتى كان ضعفه العلماء جدا بسبب فحش غلطه. فعرف العلماء، فعرف هنا أحمد وغيره أن هذا ليس بصحيح، فلهذا كان أولئك عرفوا الأصول، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل. فقال حدثنا أحمد بن حنبل، وقد كان أبو داود يسأل أحمد بن حنبل وهو من تلاميذه يسأله عن أسئلة، ولهذا خرج كتابا بعنوان سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل أو للإمام أحمد. قال أخبرنا وكيع وابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي، قال وأخبرنا عبد الله بن الجراح وهو أخو وكيع، عن وكيع عن إسرائيل، أنا كلاهما أحمد بن حنبل وعبد الله بن الجراح رووه عن وكيع، قال عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة قال زاد بن الجراح على يساره. أنا بن جراح عبد الله بن جراح زاد على الوكيع على يساره. وأما أحمد بن حنبل وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة وجماعة فلم يذكروا عن وكيع قوله على يساره. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره. أنا ذكر على يساره، أنا كان متكئ في الوسادة على يساره. قال هذا حديث حسن ولفظه على يساره قد زادها وكيع وإسحاق بن منصور، معنى وكيع زادها في رواية عبد الله ابن الجراح، وإلا أحمد بن حنبل أو بكر بن أبي شيبة لم يذكروا عنه زيادة عن يساره. قال الشيخ وإسحاق بن فلينظر أخالفهما من هو أرجح منهما وإلا فقبلت. قال والحديث أخرجه الترمذي قال هذا حديث حسن غريب، بل هناك من روى هذا الحديث عن سماك ولم يذكر أصلا هذا الشيء، أنا لم يذكر دخول جابر بن سمرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ. قال وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده ولم يذكر على يساره، ثم ساقه من طريق وكيع عن إسرائيل به وليس فيه على يساره، رواه ظاهر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. وقال هذا حديث صحيح. طيب هذا الحديث هو في صحيح مسلم، هذا الحديث أنا خرجه الإمام مسلم من طريق إسرائيل كذلك عن سماك عن جابر بن سمرة، لكن ما ذكر مسألة الاتكاء هذه وإنما ذكر قصة ماعز، هذه حصلت في قصة ماعز لما جاء بماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال فدخلت، قال جابر بن سمرة فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته متكئا على وساده، ثم قام وخطب الناس وقال كلما غزونا غزوة دب أناس كدبيب التيس خلفنا أو خلف من غزا، أنا يقول إيش النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أننا كلما خرجنا إلى غزوة هناك من يتخلف على النساء، معنى يؤذي النساء بتخلفه فيحصل له فيحصل مثل هذه الأمور يدب كدبيب التيس. فهذا الحديث كما قلنا أصله في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم وقصة ماعز في صحيح مسلم، فالظاهر أن الحديث واحد وإنما بعضهم اختصره فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده، منهم من جاد على يساره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بيته وسعد، وقد جاء أيضا كذلك في حديث عائشة في حديث النمرقة وهو الصحيحين قالت فشققتها وجعلتها وسائد، جعلتها وسائد. وجاء في رواية في صحيح مسلم قالت عائشة فجعلتها وسادتين اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم بأحدهما، أو قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في إحداهما أنا إحدى هاتين الوسادتين. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ إذا كان في غير طعام، أيضا جاء في الصحيحين في حديث عمر قال لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم رأيته متكئ على وسادة، أنا في حديث المشربة أنا لما آل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه جلس في مشربة، والمشربة غرفة ترفع فوق شجرة أو في شيء أو في هضبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له مشربة وجلس فيها، فاستأذن عمر لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أو طلق أزواجه، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على الباب، قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلمني بشيء، ثم فقال عمر فما صبرت، فقلت سل أو استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. قال فرأيته على حصير وفي جنبه وسادة، أو قال متكئ على وسادة، قد أثر الحصير على جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، قد أثر الحصير على جنبه عليه الصلاة والسلام. فلهذا فاتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على الوسادة قد جاء عند في أحاديث كثيرة، حديث عدي بن حاتم كذلك ذكر أنه اتكى على وسادة، فاتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على الوسادة ثابت، لكن لم يكن يتكئ وهو يأكل، فقال في صحيح مسلم أما أنا فلا آكل متكئا، أنا في الأكل ما يأكل متكئا، لكن في الجلوس فإنه يجلس متكئا عليه الصلاة والسلام. ففيه أن الجلسة الاتكاء ليس فيها شيء من التكبر ولا شيء، ولو كانت كذلك لما فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا خلاصة ما يذكر، وهو آخر حديث ذكره شيخنا في حديث من حديث جابر بن سمرة العامري الكوفي رضي الله عنه، من عامر من بني عامر بن صعصعة. فهذا آخر حديث ذكره رحمه الله، ثم سيذكر حديث جابر بن طارق بن عوف رضي الله عنه، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.